هل لهم؟
يقول المؤلف لام قسم، هي لام قسم وشرط، إن شرطية واللام لام قسم. وإنما ذكر المؤلف ذلك لئلا يظن أن قوله لا يقولن جواب الشرط، وهي ليست جواب الشرط بل هي جواب القسم. سألتهم أي الكفار، الكفار الذين لا يقومون بتوحيد الألوهية، هم يقرون بتوحيد الربوبية لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية والعبادة. والضمير الخطاب في قول ولن سألتهم إما أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه، أي ولئن سألتهم أيها الإنسان، سألت هؤلاء الكفار من خلق، هذا السؤال، من خلق السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد، لكنها لا، الخلق ليس بمعنى الإيجاد المجرد، بل وإيجاد على تقدير معين، إيجاد على تقدير معين، أي أنه يكون مسبوقا بتقدير، ولذلك لا يكون إلا فيما فيه إتقان وجودة. وقول خلق السماوات والأرض تقدمت هذه كثيرا، وقلنا إن السماوات تجمع دائما في القرآن، والأرض ما جاءت إلا مفردة، ولكن الثابت أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. وقول وسخر الشمس والقمر، سخر بمعنى ذلل الشمس وجعلها مذللة لمصالح العباد، تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير، لا تقدما ولا تأخرا ولا علوا ولا نزولا. لو أنك تدبرت هذه الشمس منذ ميزت إلى اليوم ورأيتها على نظام بديع لا يتغير، على أذنها وكبرها، نعم، ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة، كم مسافة بيننا وبينها؟ مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك انظروا إلى حرارتها في أيام الصيف، نعم، الحرارة العظيمة. وهذه الحرارة العظيمة ما هي إلا نفس بسيط من نار جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. هذه الحرارة العظيمة يقول الناس إن حرارتها لو هرب منها أقوى حديد وأمنع حديد لطار هباء قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة، وهذا أمر معلوم، لأن لو فوق نارا عظيمة من أبلغ نيران الدنيا هل تجد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة؟ أبدا. ثم إن هذه الشمس كل يوم لها مقر، كل يوم لها مقر، نعم، لأن الله سخرها هكذا، ولولا ذلك ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف. نعم. لا، يقولون لو نزلت الشمس قدر شعرة لاحترقت. يمكن لأن هناك الغلاف الجوي يمنع هذا الشيء، الغلاف الأرضي في الفصل. ما نزع عن هذا، ما نزع عن هذا، وعلى كل حال إن لا شك إنه لو قربت أو بعدت تغير الجو بلا شك، لو قربت الأرض أو بعدت لا تغير، مع أنها تأتي يوم القيامة يكون بينها وبين الناس هذا الميت ولا تحترق الأرض. والله عارف من شيء قدير أخوات الأخوات الآخر، ما نقتصر يا أخواتي، أهم شيء عندنا أنها مذللة لنا لمصالحنا فبها تنضج الثمار وبها يعلم يعلم السنين. وقولها القمر معروف القمر، وإنما ذكر الله تعالى هنا الشمس والقمر لما فيهما من المصالح الظاهرة، لأن النجوم والكواكب ليس فيهما مصالح ظاهرة لنا، ليس فيها مصالح ظاهرة لنا، وإلا فقد سخر الله الشمس والقمر والنجوم كلها سخرها لنا، لكن هذه أظهر وأبين. وفي قوله تعالى سخر الشمس والقمر دليل على أنهما هما اللذان يجريان على حول الأرض، يجريان حول الأرض، خلافا لمن قال إنهما لا يسيران على الأرض، وأن هذا اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض نفسها. وهذا لا شك أن الذي لا يعتقد أنهما يدوران على الشمس على الأرض والشمس أنه على خطر عظيم، ربما يصل به ذلك إلى الكفر، لأن الذي نؤمن به ونعتقده ما أخبرنا الله عنه من أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وكذلك القمر، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله تعالى هذه الأفعال الأربعة كلها إلى الشمس، طلعت تزاور غربت غربت تقرضهم. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخراصين لكان الأرض هي اللي تزاور، وهي اللي تطلع على الشمس، وهي اللي تغرب عنها. نعم، فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط، والقرآن دلالته ظاهرة، ظاهرة على أنها هي التي تدور على الأرض. نعم، وكذلك القمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال لأبي ذر أتدري أين تذهب، ولم يقل أتدري أين نذهب عن الشمس، بل الشمس هي التي تذهب وهي التي تأتي وهي التي تستأذن وهي التي يؤذن لها أو تمنع. ومن العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرى إلى أناس لا تثق في ديانته. نعم، لا تثق، قصدي لا تشك في ديانته، لكن غرهم السراب انخدعوا. والواجب علينا في هذه الأمور أن نمشي على ظاهر القرآن، هذا الواجب، نمشي على ظاهر القرآن حتى يتبين لنا ما يكون مخالفا لهذا الظاهر. أما ما دل عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشيء مخالفا، فدلالة القرآن إما ظاهرة وإما صريحة. الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشيء أن يخالفها، والظاهرة ظنية الدلالة، فنبقى على هذا الأصل، نبقى على الظاهر حتى يتبين لنا بأمر قطعي خلافه، وحينئذ ما دام ظاهرا فإنه يمكن أن يعوض. لا تقول هكذا، إن قلت هكذا أخذ عليك المهاول والفؤوس، قال إحنا مجانين أجل. هو الآن يا غانب والآن مقرر عندك في المدارس، يدرس الصبي الصغير ويتغذى عليه. الحمد لله على فك. نعم.
دوران ثبوت الشمس
أو
القمر ثبوت.
نعم.
قال
ثبوت
مفاتيح.
نعم.
قطعية.
نعم.
مسألة ثبوت الدوران
عرف. نعم. لا لا، كون هذه تدور على الأرض. كون هذه الأشياء تدور على الأرض.
دوران عرف.
لا، كون عندنا الآن عندنا ثلاث مسائل، ثبوت الشمس والقمر يعني وقوفها، فهذا مكذب للقرآن. والثاني كون الأرض، كون الليل والنهار بسبب دوران الأرض أو بسبب دوران الشمس والقمر، هذا خلاف الظاهر. الشيء الثالث دوران الأرض نفسه. هذا ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور، ما في دليل. نعم
من الأرض اللي قرب من ربيع المحل الرخيص
لا لا صحيح هذا، لأن هي من تدور أجزاء تدور جميعا، لا هذا ما هو من الصحيح. لكن كلام على أن مسألة دوران الأرض أنا ما أقول فيها شيء، أقول هذه الله أعلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قد يقول قائل إن قوله أن تميد بكم يدل على أن هناك حركة ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركة، لأننا في الأخص لا يدل على نفي العام. ولكن مع ذلك حنا نكون مالنا ولا هذا البحث. لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان، يعني يقول أنزلنا عليكم القرآن تبين لكل شيء. لكن خطر أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها في القبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن، هذا مشكل. يعني لو فرض الآن ولله مثل هذا، لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري ويقول يكور الليل على النهار، معروف أن التكوير التدوير وأن الليل والنهار يأتي بسبب إيش؟ بسبب الشمس. ويجي كتاب ثاني يقول لا يدير الأرض حتى يختلف الليل والنهار، لقلنا إن هذين الكتابين متعارضان ويطلب الترجيح. فإذا كان هذا كلام الله لا عبرة بأي شيء يخالفه عليه السلام، استغفر الله استغفر الله، لا عبرة بأي شيء يخالفه. فهذه نقطة المسألة.
ما دام السلف رسول الله لا بين لا
عبد السلف ما ذكره،
فأنا
لن
نشتغل
فيها لا ما أحسن ما نشتغل فيها. لكن مثل ما قلت لكم بالأول، قلت إذا ابتلي الإنسان لابد أن ينزل بالميدان. طرق هذا الكلام في إثبات العقيدة، هل هذه من طريق السلف؟
لا.
إذ هل أئمة الإسلام تركوهم وشعروا؟ هذا معنى المعركة. إحنا إذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلموا يعني قبل يمكن 40 سنة ما كان الناس يفهمون هذا الشيء ولا يطرأ على بالهم إطلاقا، إلا أن الناس على عقائدهم الفطرية أن الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب. نعم حنا نكذب مو بكل شيء، نكذبهم في قولهم إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حتى يأتوا بدليل قطعي واضح مثل الشمس يكون حجة لنا بتأويل ظاهر الآيات، ولا ما نقبل أبدا. لو يتنعون كلهم ما قبلنا، كان نعرف أن تدعى كلهم تخلصات، حتى أن الآخر منهم ينقل عبارة الأول بنصها وفصلها مما يدعى أن المتأخرين دفع غواف كلما نطق لهم نطقوا بما سمع. نعم
لا تقول
هذا من البلد
وقال
في بعض الحرمجان بسرعة مرمونا الصحات، هذا جريء. نعم هم يأتون بأشياء ما لها أصل. نعم قالوا اصدفر الشمس والقمر لا يقطي تسير القمر أيضا لمنافع العباد ومصالحهم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لأجل إيش؟ بينها الله الحكمة بذلك، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وباختلاف منازل القمر يكون العلم في عدد السنين والحساب، لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس عامة، وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهذه الأشهر هي التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام الأشهر الهلالية. نعم.
يقول
ان الناس كانوا يعتقدون ان القمر يبدو قدرا كبيرا من القمر وكذا، هل كان الناس يعتقدون ان حيوان ثنائيه يترقب الى القمر فيحدث عن الارض؟ والله ما احنا هنا في نفسنا نعتقد هذا، يمكن هذا عنده مثل ما يعتقدون في بعض البلاد ان الكسوف من الكسوف انه سببه يعني احد يعني من المخلوقات يحول بينه وبين الارض، يخرجون بالطبول يهتفون يا فلانه يا فلانه انت لي يعني القمر وما اشبه ذلك. نسيتنا اللي قصار الكسوف شيء وش قال فيها؟ ها؟ يحول. طيب، وقول لا يقولن الله، اللام هذه جواب القسم، اللام الأولى في ولئن سألتهم موطئة للقسم، وهذه واقعة في جواب القسم. وقوله لا يقولن، سيقول أهل النحو منكم، لماذا بنيت على الضم مع أنها متصلة بالتوكيد، والمعروف أن المضارع يتصل بين التوكيد يبنى على الفصل، وهنا قال لا يقولن، فكيف نجيب؟ ها؟ اللي أمامنا الآن اللام جنب النون،
واحد
يتفلم في الفوالي
الشيء
الشيء وش نفس الله نون الأولى نون الرب أوجه الرب من التوفيق، وقد يقول الله تعالى لا تستنتم أجيبوني عن أنه النون مباشرة للجاهل. نقول يشترط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا، يشترط أن تكون معكم السلام، يشترط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا، وهنا المباشرة لفظا لا تقديرا، المباشرة هنا لفظا لا تقديرا. ولذلك ابن مالك يقول في الألفية وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، يعني مباشر لفظا وتقديرا ومن نون إناث، واضح؟ فعلى هذا نقول النون من مباشر الفعل بالتقدير، لأنه حال بينها وبين الفعل حرف اسم وحرف، اسم هو الواو وحرف، الحرف النون نون المضارع حذفت لتوالي الأمثال، وهي حجة نحو كما تقولون كما تعرفون، والواو 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 الفاعل حذفت لالتقاء الساكنين، لأنه لما حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال فالنون الثانية مشددة، والحرف المشدد أوله ساكن، فيلتقي ساكنا مع الواو الساكنة، وحينئذ نحذف الواو، وإيجا كلين حذفوا استحق، فنقول لا يقولن، فلم تكن النون والتوكيد مباشرة للفعل لفظا ولا تقديرا، لم تكن نون التوكيد مباشرة للفعل تقديرا. نعم تقديرا. طيب أصبح يقولونن، أصبح لا يقولونن، هل أصبح فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، وصارت النون الثانية مشددة فأولها ساكن استمع التقت مع الواو الساكنة فحذفت الواو وصارت لا يقولن. قال لا يقولن أي المسؤولون من الكفار الله. أحسن شيء أن نقول الله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الله، فيقرون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر هو الله. يعترفون هذه الأشياء ما تصنعها الآلهة لا خلقا ولا تدبيرا، لا خلقا ولا تدبيرا. سبحان الله، الآية جمعت بين الإيجاد والتدبير، فهو تصرف في الإيجاد وتصرف في التدبير. الإيجاد بقوله لا خلق السماوات والأرض، والتدبير في قوله وسخر الشمس والقمر، ولم يقل خلق. قال تعالى فيقولن الله أي يقرون بأن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر هو الله دون أصنامه. لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجة عليه، أليس كذلك؟ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية. أنتم فهما متلازمان متلازمان. أما الإقرار بالربوبية فهو ملزم للإقرار بالألوهية، ملزم وإلا ما يحصل إقرار بالألوهية. وأما الإقرار بالألوهية فهو مستلزم لإقرار الربوبية. وأيهما أصدق؟ الإقرار بالربوبية أصدق، لأن الإنسان ما يعبد إلا ربا يعلم أسماءه وصفاته وأفعاله. نعم، لا يقول إن الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر. قال الله تعالى فأنى يؤفكون يصرفون. أنى اسم استفهام والغرض منه التوبيخ، غرض منه التوبيخ، يعني بعد أن أقروا بهذا كيف أنهم يصرفون، كيف يصرفون. وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته، فالإفك صرف، مثل ما نصرف الكلام عن الواقع ويسمى، إذا صرفنا الكلام عن الواقع ويسمى يسمى إفكا. قلت لك قدم زيد وهما قدم، هذا إفك. فهؤلاء أفكوا أي صرفوا عن الواقع. وقوله فأنا يصرفون يعني أنا يصرفون، أنا يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. كيف؟ نعم، قال الله تعالى الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاء. الله يبسط، معنى يبسط يعني يوسع، والرزق بمعنى العطاء. وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا المتعبدون له بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، بالمعنى العام الشامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فالله تعالى يوسع الرزق. وقوله من يشاء، من هذه اسم موصول بمعنى الذي، وهو من أسماء الموصول العامة ولا الخاصة؟ العامة. طيب، وقول لمن يشاء أي لمن يشاء بسط الرزق له، لمن يشاء أي يشاء بسط الرزق له. فإذا مفعول صلوا ركعتين كانكم صليتين، صلوا ركعتين، فمفعول يشاء مخلوق دل عليه السياق، مخلوق دل عليه السياق. وقد مر علينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن كل شيء قرنه الله تعالى، علقه الله تعالى بالمشيئة، فإنما المراد المشيئة المبنية على الحكم، لأن جميع أفعال الله عز وجل وأحكام وأحكامه كلها مبنية على الحكمة، علمناها أم جهلناها. وقوله من عباده، قال المؤلف امتحانا، والصديق قال ابتلاء. امتحانا، الامتحان هو الابتلاء. قال الله تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني فأشكر أم أكفر. وقوله لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى يغير. من أين عرفنا أن يقدر هنا بمعنى يغير؟ ولماذا لم نجعل القدرة هنا بمعنى استطاعة العمل؟ من قوله يبصر، مقابلة هذا مقابلته بالبصر يدل على أن المراد التضييق. ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق. قدر عليه أي ضيق عليه. وقوله يقدر له، له الضمير يعود على من يشاء، يعني ويقدر لمن يشاء. وهل المبسوط له والمقدر له واحد؟ ظاهر كلام المؤلف أنه واحد، ولهذا قال ويقدر له بعد البسط، بعد البسط. والسبب أن الضمير في له يعود على بلا شك على من، على من في قوله لمن يشاء. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعود عليه باعتبار عينه، باعتبار عينه. ولكننا نقول لا مانع من أن يعود إليه باعتبار جنسه لا باعتبار عينه، فيكون الضمير عائدا على من يشاء، على من يشاء باعتبار الجنس. كما في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قوله من عمره أي المعمر، ما يصح من عمره أي المعمر، لأنه إلى نقص ما صار معمر، لكن راد من عمره باعتبار الجنس، فيكون عمر معمر آخر. نعم. ومثله أن تقول أعطيت هذا الرجل درهما ونصفه، درهما ونصفه، نصف ايش؟ نصف درهم آخر، مو نصف الدرهم هذا، ما كسرت الدرهم، ولو كسرت أيضا وأعطيت إياه كامل عدت كل نصفين. فالذي يظهر أن الضمير في قوله له يعود على من يشاء باعتبار ايش؟ الجنس للعين. الله تعالى يستبق لهذا ويضيقه على هذا، كما أنه سبحانه وتعالى يبسطه لهذا أحيانا ويضيقه عليه أحيانا. ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيرا، ومن الفقراء من رجع غنيا؟ فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس. هذا البسط تابع لعلمه وحكمته، ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. ومنه البسط والتضييق. قال سبحانه وتعالى: لا يبسط أو يضيق إلا عن علم. ثم هذا العلم أيضا تتبعه الحكمة، فهو سبحانه وتعالى يغني من يصلحه الغنى، ويفقر من يصلحه الفقر، من يصلحه الفقر. ولهذا جاء في الحديث: إن من عبادي من لو أغنيته لأسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأسده الفقر. وإذا من الله على العبد وتفضل عليه وجعل رزقه تابعا لمصلحته حصل بذلك خير كثير. ومن العباد من إذا أغني فسد، من العباد من إذا أغني فسد. إذا الضمير يا حجاج في قوله ويقتل له يعود على من؟ يعني ما نحن انه يبسط لهذا ويضيق ويضيق لهذا. نعم وهو إيه؟ نعم نعم إيه؟ وقوله ان الله بكل شيء عليم، كل شيء مما يفعله هو او مما يفعله العباد، فانه لا يخفى عليه شيء من ذلك ابدا. قال بعض الناس وما من عام الا خص، الا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ان الله بكل شيء عليم. هل هذا صحيح؟ يعني بعض العلماء قال، بعض الاصوليين لما تكلم على العام والخاص قال وما من عام الا خص، الا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، لان وهو بكل شيء عليم ما استثنى شيء، لا الواجب ولا الجائز ولا المستحيل، حتى المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى، قوله يعلمه ولا فيها شيء مخصص ابدا. اما غيره من العموم فانه مخصص، بمعنى انه يخرج منه شيء اما بالعقل اما بذات العقل او بذات الشرع، ولكن هذا القول غير صحيح. الصواب ان الاصل في العمومات فقاه على العموم، هذا الاصل في العمومات. نعم نعم، ان ارادوا الا يتصور فيه تخصيص، ان ارادوا التصور والتقدير هذا ممكن، اما ان ارادوا الواقع فلا. هنا قال المؤلف ومنه محل البسط والتضييق، فهو سبحانه عالم بان هذا اهل لان يسقط له الرزق وان هذا اهل لان يضيق عليه الرزق. نعم جئت به، هذا ما هو محل الان، هذا محل الان هو تبع التفسير. طيب اقراها لكم.
بسم الله الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ عامر بن الوهاب عن السائل، المساله الاولى هل يجوز للمسلم ان يسافر الى بلاد الكفار الحربيه لاجل التجاره الاسلام؟ الجواب الحمد لله، ان كان يقدر على اظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك.
ايش ولا؟
ولا يوالي المشركين جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابه رضي الله عنه كابي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابه الى بلدان المشركين لاجل التجاره، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد في مسنده وغيره. فان كان لا يقدر على اظهار دينه ولا عدم موالاتهم لم يجد له السفر الى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الاحاديث التي تدل على ذلك او على خلاف ذلك، وعليه تحمل الاحاديث التي تدل على خلاف ذلك يعني على ذلك الشرح هذا، وعليه تحمل الاحاديث
الاصل.
نعم الاصل ما هو؟ اصل ما تقلت لا نشتكي الان كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الاحاديث التي تدل على خلاف ذلك. على ذلك الذي تدل عليه تحمل الاحاديث التي تدل على ذلك فعلى خلاف ذلك، وحديث من جامع المشرك والشكل معهم بينهم يجمع بين حديث السفر ببكر الى بلاد الكفار واظهار الرسول صلى الله عليه وسلم له وبين الحديث النهي عن
يمكن لعل الصواب على
ذلك. نعم ولان الله تعالى اوجب على الانسان عمل بالتوفيق وقال عليه عداوه المشركين فما كان ذريعه وسببا الى اسقاط ذلك لم يجلس، وايضا فقد يجر ذلك الى موافقتهم وارضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر الى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية هل يجوز الإنسان أن يجلس في
مكان؟ الآن السؤال عند الحرف ترى،
السؤال
عند الحرف
نعم. هل يجوز الإنسان أن يجلس
هنا الفرق بين دار الحرف ودار الحرف؟
نعم
وتعليله يدل على العموم.
نعم
يدل على العموم.
نعم
وسؤاله
صار عند الحرف، بس إذا جلس الحربية
لا هل إذا جلس إذا منعت الحربية هل يمنع في غيرها؟
هو
أجاز الحرب، أجازه بالشروط اللي فوتها.
نعم.
إيه. هذا لا بأس.
إذا جاء جاز في الأرض جاء من جاء دولة
صوت في الأرض
مثل أدلة هذا ما تدل على الحربية
نعم
نعم
هو جوابه يدل على العموم لكن السؤال الحربية
المسألة الثانية هل يدل الإنسان يجلس في بلاد الكفار وشعائره الكفر ظاهرة لأجل التجارة وشعائره الكفر ظاهرة من أجل التجارة الجواب الجواب عن هذه المسألة هو الجواب التي قبلها سواء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح وكل بلدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. المسألة الثالثة هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة؟ الجواب لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة فكل بلدة لا يقدر فيها على إظهار دينه ولا عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها. المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الجواب أن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوض في حديث غيره فهو كافر مثله وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه مكره أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاستماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم ويدعى الإسلام إلا أن يمغر دينه ولا يوالي المشركين. ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم وخرجوا معهم يوم بدر سالئين الخروج معهم فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال السدي وغيرهم المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين انتهى. قلت وقد ظهر جواب عن حديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله وأنه لا فرق بين الإقامة والسفر المؤقت. إذا نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة حتى الشوكاني في كسب أذكره أنا ذكر مراجعة نحفظ الصفحات. إذا نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الزجاج أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله وكذلك يجب على من كان في بلده يحمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته قلت وأنا القائل في هذا نظر
لو عملنا بهذا سمى لنا مقر
نعم قلت في هذا نظر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر درجات إنسان منكر ولم يوجب الحكم الهجرة فليجب أن يبتعد عن الجلوس مع أهل المنكر وتأخير البيان عن وقت الحاجة من سنة. والكلام الأخير يحتمل أن يكون بقية كلام الزجاج أو مستعرفا من الشوكاني رحمه الله يعني كانت عبارة مشكلة هل من الزجاج أو من الشوكاني قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ويمكنه تغيير ذلك ليهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقل كلام لجن العرب: الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت
فرضا العمل بالمعاصي الظاهرة لكن نطق إلى البقاء معه، أما لصالح أن في بيت ما في معصية صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيت ما في معصية وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد يعلم يقول ما في مصلحة منعم إلى صالح من هذا المكان يعمل بالمعاصي ومضطر إلى البقاء فيه يقول لا تنفوه لا بد أن تذهب
إذا أنك تعمل به وإذا أنك تعمل بالمكان هذا ليه المعاصي
ما لهذا قلنا نادي الوقت صواب الجنوب لأن حتى المنايك بما يكتب الرجاء فهم يقولون ما يبكر أنا بس أبويهم وكنسهم وزيهم وكانت موجود في هذا المكان معناه يعني نار يضح الرضا والإقرار نعم هذا ما يبكر.
طيب إذا صرت كافر حكمه والكتاب اللي معي كله محاليف وشرع
لا في مثال شبه كده نعم لأن يعمل معصي والأمان
واللحف
بعد مو بحلقة أماني هذا أثر الحلق
أي أثر
الحلق أثر الحلق نعم معلمي معلمي لكن الكلام على نعم شبه التقام إذا ما عدت إذا ما أنكل تجد هو تلاوي
الأول في نقل كلام للجد العربي: الأول الهجرة ويصول من ذلك الحاجة إلى الإسلام، وكانت فرضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ولكن قطعت بالكسر إلى القصر إليه حيث كان، فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدع، قال ابن القاسم.
فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى؟
نعم، عصى إذا كان إذا حرب ما ينتهي درجة.
ظاهر
العموم الثاني الأرض المخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم: سمعت مالك يقول: لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يشتد فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تغيره فجل عنه، فإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فاعل معهم إلى قوله الثاني. صحيح هذا صحيح
مثل ما قلنا تبعد عن مكان إذا قال مطلق مطلق يبقى نعم الناس المكان لازم هو أمل خاتب من فيه وله في أرض.
قال الثالث: الخروج من أرض غلب عليه الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل
مسلم.
إذا فقط تعمل لك كل الناس
كل الناس
نعم
حرصة عن التصوير
واقع
جيب الصلاة في استجابيات
قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن فاقتدون به والذين الذين معه من أنبياء الله إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حين قال لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده لا صلح بيننا ولا هوادة حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. قلت وقد عقبها الله بقوله سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وهذا موقف واجب وقلنا قولي كفرنا بكم
لا 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 لا
قال وقال الشوكاني على قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الآية قال إن أرضي واسعة إن كنتم في ريق بمكة من خارج المال وفي مخايدة الكفار فاخرجوا لتيسر عليكم عبادتي وتسهل عليكم وفي مخايدة الكفار وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في سياق شرحه لتضمن أصل الدين وقاعدته أمرين قال ثم قال رحمه الله تعالى والله من كلام النص ولم يكثرهم فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكثير من فعله بعد البيان إجماع وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون وقوله في آية ممتحنة كفرنا بكم ومن لم يكفر ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله وهو أشد أنواع الأنواع خطرا لأنه من لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصح توحيده من طرق الاعتقاد التي لا بد منها فما علم من أن كان التوحيد يقتضي نفي الشرك يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا عندها. ثم أسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن وهاب هل موالاة الكفار حمية لأن ظهر عبارة الشيخ أنه يجب معاداة والتغريب في ذلك ومصارحتهم بأن في عبد سد دينه وعيد آلهة هذا ظهر لي ثم قال وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب هل موالاة الكفار حمية دنيوية موالاة نفاق أو يصير كفار وإذا كان لا يقدر أن يتلفظ بكفرهم وسدهم فما حكم. وإذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليه؟ فأجب إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يقام على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى وقد نزل عليكم بالسابع إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم. وقال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواهما أبو داود. وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام وتحدي ابن قيم وعلي السلام وتحدي ابن قيم تهذيب السنة هذه مختصة وقال وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاصم آثم متعرض للوعيد. وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم هكذا النص يجب عليهم التعذير بالهجر والأدب ونحوه ما يسره وما يسره أمثاله وضغره من أجل رغبته ترغيب في الدين أحيان سابقية بعض الكلام من أجل دينهم موالاتهم من أجل دينهم كفر من أجل رغبتهم أو يمكن دنيا صحيح يمكن دنيا لكن هذا الله صحيح. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثله ومن أحب ومن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثله ومن أحب فهو من حشر معهم. ولكن يتفكر السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا إلا لا يمكن هذا إلا لإبلاغ المحبة في قلوبهم نعم. وإن كان وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لعل كان أقر شيء لعينه فأقر شيء لعينه ما يسره كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. وأما قول السائل فإذا كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم فالجواب لا يخلو عن ذلك أن يكون شاكا في كفره أو جاهلا به أو يقال يقر بأنهم كفر هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بيّن له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم فإن شك في ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مجاهد فيدخل في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.
إذا
بقي عندهم وجهنهم بالسكوت قال هذا بالدنيا. وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقول من كفار هذا حكم منه بالإسلام إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام فإن لم يكونوا كفارا أو مسلمون وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافرا. وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك أو ما إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك فالجواب يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه قبيحا مرتكبا فإن قال فهذا هو المطلوب فإن هذا هو المطلوب فإن تاب فهذا هو المطلوب إن تاب هذا هو المطلوب وإن أصر وعاند فله سوق مرتكبا إن كان كفرا فكافر وإن كان معصية وإن كان معصية أو إثما فعاص آثم يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة ونهى عن سلام والسلام عليهم فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة عندها. قلت ظهر من هذا وجوب الإنكار وبيان ضلالهم على من ذهب إلى ديارهم. هل إما كفرا إن كان يحبهم ويواليهم أو لا يعتقد كفرهم وإن كان لا يخاف أن يبردوا فهو آثم عرض الوعيد. وقد ذكر الشيخ سليمان
هذا من الجواب الأخير من قوله
نعم
الجواب الأخير
هذا لازم قولي أنا
لا الجواب الأخير
إيه الجواب الأخير من قوله كلهم لكن قلته ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور فمن فعل دخل في تلك الآيات وتعرض لوعيد مسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه وليم عقابه ونذكر منها ما يلي: المودة والمحبة خاصة مداهنتهم ومداراتهم طاعتهم فيما يقولون ويشيرون تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام والدخول على أمراء الإسلام مشاورتهم في الأمور مجاورتهم في الأمور مجالستهم ومساورتهم والدخول عليهم نشتري مجالستهم إن أسنى أتسل أم أسنى أتسلها وهم كافرة قال رسول صلى الله عليه وسلم لسنحفظ التكرار
أظهر لما دونهم لأن هذا قرابة
نعم
وقرابة راحة
والبر فإن الله على الذين مقاتلهم فيهم كلهم
إيه يا رجال صغير
ومزاورتهم تكرر زيادة والدخول عليهم البشاشة لهم والطلاقة معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبير القلم وتقريب الدوائر ليكتبوا ظلمهم مصاحبتهم ومعاشرتهم الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتدي بزيهم ذكر ما فيه تعظيم لهم فتسميتهم سادات السكر معهم في دياره غيب هنا الأفضل لذكر بيبا وقشوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حكم السفر لبيان الكفار إلى التعلم هذا من الذاكرة فأجاب لا يجوز إلا بثلاث شروط: أن يكون المسلمون بحاجة ماسة إلى هذا العلم، ألا يوجد هذا العلم في بلاد المسلمين، القدرة على إظهار دينه، وتضاف إليه عندهما ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله من اشتراط الأمن من موالاته ومن موالاته هو مداخل سلام الله تعالى من على مهار يدخل فيه الأمن ويضاف إليه أيضا ما اشترطه واحد العلماء وأن يكون على معرفة بعقيدته والرد على شبه أعداء الله ورسوله
وهذا أمن على نفسه عنده قوة من الدين
نعم
يعني من الشهوات
يعني من
الشهوات نعم سهل الشهوات
نعم
الحاجة
نعم
الثاني يكون عنده علم يدفع به الشهوات
نعم
وعنده دين يدفع به الشهوات
نعم كيف عنده معرفة بعقيدته
خلاص أن يتوفرون الكفار من هذه الآية
فضيلة الصبر
حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا ومن فوائدها أيضا وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد لقوله وعلى ربهم يتوكلون ومنها أنه ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره لقولها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وفائدة اعتماده في صبره على ربه أولا الثبات على ذلك إن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثاني أن صبره أفاد الثانية أن صبره يكون عبادة أن صبره يكون عبادة لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر وتجلدي بالشامتين أريه أني لريب الدهر لا أتضعضع هذا الصبر يعني لا شك أنه خلق جميل لكن ما يثاب عليه طيب إذا نقول أن إيش أن الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب والأجر ومن فوائد الآية كفاية الله عز وجل لأنه لا يتوكل إلا على من هو كاف فمن ليس بكاف فليس أهلا لأن يتوكل عليه ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله وعلى ربهم يتوكلون ثم قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم من فوائد الآية الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله فإن الله يقول كأي من دابة لا تحمل رزقها لأجل أن تفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها ومن فوائدها أنها تشتمل على عدة صفات من صفات الله منها كمال القدرة حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق ومنها أيضا من فوائدها من الصفات التي استفاد منها قدرة الله عز وجل ومنها علمه ومنها رحمته ومنها إحاطته بكل شيء لأن هذه الدواب الصغيرة اللي نفع رزقها يعلمها ويرزقها وقوله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ها؟ أي جمع ما ذكرناها أول شيء ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم وما يتضمناه من الصفة ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله إلى آخره في هذه الآية من الفوائد إقامة الحجة على الخصم حتى يرعن ويقر، ومنها سفه المشركين بالله في عبادته حيث يقرون بربوبيته ثم ينكرون ألوهيته. وكان من العقل أن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية. ومنها إثبات خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم الله. ومنها أيضا أن تدبير الكون إلى الله عز وجل وسخر الشمس والقمر. ومنها رحمة الله تعالى بخلقه حيث سخر لهم الشمس والقمر. ومنها أن المشركين يقرون بالربوبية. ومنها أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد. نعم، الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد، فإن نعم. وبهذا نعرف على هذه الفائدة، نعرف بطلان تفسير من فسر الإله بالقادر على الاختراع، لأن المتكلمين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، وإذا فسروا الإله بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق، لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين، لأننا نقول الإله هو المعبود حقا، هذا الإله المعبود حقا، وكذلك المعبود بالباطل يسمى إلها لأنه يعبد لكن إلى ألوهيته باطلة. طيب، ومن فوائد الآية ثبوت علم الله في المستقبل بقوله لا يقولن الله، فإن هذا خبر عن أمر المستقبل ولا شك أنه واقع كما أخبر الله. وأظن قرأنا ذكرنا سفه هؤلاء المشركين من طيب كان يوقفون. ثم قال تعالى الله يبسط للغير من يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. من فوائد الآية أن الرزق بيد الله، وإذا كان كذلك فهو الذي يطلب منه الرزق. ومن فوائدها أن إثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب، أو لا يعني الكف عن الأسباب، فهنا بين الله أن بسط الرزق وتقديره بيده، ومع ذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال ناموا على الفرش ويجيكم الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالقدر لا ينافي فعل الأسباب، لأنه قد يكون مقدر عليك بهذا السبب، كما أن دخول الجنة والنجاة من النار أليس له سبب؟ نعم، إذا لم تعمل ما حصل، كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل له. ومن فوائدها إثبات كمال التصرف لله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في مخلوقاته. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء. ونحن نسأل الآن، هل المشيئة تتعلق فيما يحبه ويكرهه أو فيما يحبه فقط؟ فيما يحبه وما يكرهه، فإن المسلمين مجمعون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، طيب هل الإرادة متعلقة فيما يحبه وما يكرهه أم فيما يحبه فقط؟
الشرعية
في تفصيل الشرعية فيما يحبه فقط، والكونية فيما يحبه وما لا يحبه، لأنها مرادفة للمشيئة. ومن فوائد الآية إثبات علم الله، إن الله بكل شيء عليم، وأنه عام في كل شيء. إن الله بكل شيء عليم، فهل يشمل الصغير والكبير وما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده؟ وإذا كان عالم فعل عباده لزم أن يكون مقدرا له، لأنه إذا كان عالما به فإنه لا يمكن أن يقع على خلاف معلومه، وحينئذ يكون مقدرا له. ولهذا قال الشافعي في مناظرة أولئك المعتزلة القدرية، قال: جادلوهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهو صحيح، هذه حجة قائمة وقيمة. ومنها من فوائد الآية فضل الله عز وجل بالرزق، سواء كان مقدرا أم مبسوطا، نعم، أو أصح سواء كان مقدورا أم مبسوطا، لأنه من الثلاثة من الرباع. ونبدأ بالفصل الجديد، قوله تعالى: ولئن سألتهم، هذا لم قسم، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب جواب القسم: ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء، من هذه؟ اسم موصول مبتدأ، وصلت بالموصول قوله نزل، وجواب القسم نعم لا يقول من الله. صواب الاعراب صواب ولا لا؟ خطا. من اسم استفهام، لان وقع بعد السؤال، ولئن سألتهم من نزل، وعلى هذا فمن مبتدا ونزل الجمله خبر مبتدا، الجمله خبر مبتدا. طيب، وقوله من نزل بالتشديد، وفي بعض الايات انزل من السماء، والفرق بين نزل وانزل ان نزل تفيد نزول الشيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى في القرآن: ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقاه على الناس على مكر، ونزلناه تنزيلا، نعم. وقول نزل من السماء، لأن فيه النزول يكون من أعلى، والمراد بالسماء هنا العلو، وليس السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكلك التي تجري في البحر بما أنزل الله، نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والمطر ينزل، نعم، من السحاب، ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فبهذا عرفنا أن المراد بالسماء هنا إيش؟ العلو، وكل ما علاك فهو سماء، لأنه من سما يسمو إذا على وارتفع. وقال من السماء ماء، الحكمة لنزول من السماء لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل والعاد، ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يدمر الناس، ولكن من حكمة الله أنه كان ينزل من أعلى. قال ماء فأحيا به الأرض، ماء فأحيا به الأرض. هل فهنا تدل على الترتيب والتعقيب، لكنها إذا كانت متصلة بجملة فإنها تفيد أيضا السببية مع الترتيب والتعقيب، تفيد السببية بخلافها إذا دخلت على اسم فإنها لا تدل على السببية. تقول قام زيد فعمر، لا يعني أن قيام زيد سبب في قيام عمر، لكن يعني أن قيام عمر بعد قيام زيد. أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية. فعليه يكون قوله فأحيا به الأرض، يكون الماء سببا لإيش؟ لإحياء الأرض. وقوله فأحيا به، هل الأرض تحيا في الحال أو بعد؟ بعد، لكن لما كان السبب مؤثرا صار الأثر مترتبا عليه فورا، كقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مصفرة. ما تصبح الأرض مصفرة بمجرد نزول الماء في الليل، لكن هذا سبب موجب، فلما كان سببا موجبا صار كأن المسبب موجود في الحال، كأن المسبب موجود في الحال. قالوا ومن ذلك قولهم تزوج فلان فولد له، وإن كان هذا أضعف من الذي معنا، لكن قولهم فولد له نعلم علم اليقين أنه ما هو يولد لذلك زواجه أولا، ما في أشكال، لكن الزواج سبب للولادة، ويكون الترتيب بحسبه، الترتيب بحسبه، هو لازم أن يكون معقبا، لكن إذا كان السبب موجبا ولابد صار كأن المسبب معقب للسبب. وقول فأحيا به الأرض من بعد موتها، أحيا بموت الجماد، إذا يحيا ويموت، قوله الجماد يحيا ويموت، وكل شيء حياته وموته بحسبه. ولا تظن أن الحياة والموت لا تضاف إلا ما يمكن أن يكون متحركا، فهذه الأصنام يقول الله تعالى فيها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، وكل شيء لا حركة فيه ولا نمو فيه يمكن أن يسمى ميتا وإن كان مما لا تحكمه الحياة. وقول أحياء بالأرض من بعد موتها، هل المراد بالأرض هنا النبات أو أنها نفس الأرض؟ قيل إن المراد نفس الأرض، وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية، وبيبسها تكون ميتة. وقيل المراد ما عليها من العشب والزرع ونحو ذلك، كأن نبات، وأن نبات، وأن الأرض لا تكون أرضا في الحقيقة ينتفع بها الناس إلا بالنبات الذي فوقها، فتكون حياتها وموتها أي حياة نباتها وموت نباتها. وقوله تعالى لا يقول إن الله، نقول فيها ما سبق إن اللام واقعة في جواب القسم، ويقولن أصله يقولونن، قال النحويون فحرفت النون الأولى لتوالى الأمثال. نعم، لماذا لا نقول حرفت إحدى النونين من نون التوكيد؟ قال لأن من التوكيد جاء بها لغرض هو التوكيد. ونون الرفع دائما تحدث في حال الناصب والجازم والتخفيف وما أشبه ذلك، فكانت أولى بالحذف. نعم، فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال. ما سبب حذف الواو؟ التقاء الساكنين، لأن نون التوكيد المشددة مكونة من حرفين، أحدهما أولهما ساكن، فإذا كان ساكنا حرف حرف العلة الذي حرف الليل الذي قبله، كما قال ابن مالك: وإن يكن ليلا فحذفه استحى. وقوله الله نقول خبر مبتدا محذوف أو مبتدا خبره محذوف. نعم، الله أعلم من يجعل ذلك كيف هم يقولون اختلاط الماء بها حياة. هم يقولون بعد إن هذه حياة تليق بها، حياة تليق بها. نعم، وحقيقة كما قلت قبل قليل إن الحياة والموت في النبات أظهر لأنه محل الانتفاع، وربما يستشهد له بقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. والخاوي على العروش النبات ولا لا؟ النبات. فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فجعل الموت النبات. يعني هذا مما يؤيد أن المراد حياة الأرض ونباتها حياة نباتها وموته. أي قال بعض العلماء تهتز هي الأرض نفسها، وفرقوا إن مع الماء ترتفع، هي مسألة فيها لا. لكن الظاهر والله أعلم إن القول الأقرب أن المراد النجاة. نعم، قوله لا يقول إن الله قل الحمد لله، قل الحمد لله، ما قال فأنا يؤفكون، هناك قال فأنا يؤفكون لظهور دلالة الخلق والتقدير على الربوبية المستلزم للإقرار الألوهية. وهنا قال قل الحمد لله لأن إقرارهم بالأول وبالثاني وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط، بل أن الله مستحق لأن يثنى عليه. ولهذا قال قل الحمد لله، الحمد لله ظهرت عليكم الحجة وقامت عليكم البينة وظهر كمال الله عز وجل. عرفتم؟ فالأول فيه تخلية والثاني فيه تحلية، باب كمال الله عز وجل، يعني الحمد لله على ظهور على قيام البينة عليكم وظهور الحجة ووضوحها. أما يقول مالك فكيف يشركون به، فهذا أتى به على حد قوله في الآية الأولى فأنى يؤفكون، ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة حجة على أمر آخر هم ينكرونه، وهو البعث، وهو البعث فإنهم ينكرونه. وحقيقة الأمر أن منكر البعث سيشرك بالله وسيعمل ما شاء، لأن منكر البعث يعتقد أنه ما فيه جزاء ولا حساب، ومن اعتقد كذلك هل يعمل؟ ما يعمل. ولهذا كما ترون يجمع الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن بين الإيمان به بعد وباليوم الآخر، دائما يجمع بينهم، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الحادي للإنسان على العمل، إذ من لا يعتقد أن هناك جزاء فكيف يعمل؟ فالذي يظهر لي أن الآية الثانية سيقت لإلزامهم بالإقرار بالباء بالإقرار بالباء. نعم هنا ومن بعد موتها هنا. فالفائدة أن هذا الإحياء قد يكون قريبا من موت الأرض، بمعنى أن المطر ينزل قريبا من أجل، وأحيانا يكون متأخرا، فمن للمتأخر. نعم. قال قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم. طيب الحمد لله ما هو الحمد؟ والثناء كذا يقول أكثر الناس والثناء بالجميل، الثناء بالجميل، وهذا غير صحيح، فإن الثناء غير الحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله تعالى إن الثناء غير الحمد. في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهذا دليل واضح لأن الثناء غير الحمد، وإلا لكان تكرارا. وأيضا المعنى يقتضي ذلك، لأن الثناء من الثني وهو الرجوع، وهو الرجوع. فإنك إذا ثنيت العصا رجع طرفه إلى طرفه. نعم. ومنها أيضا لفظ اثنين، يعني واحد وواحد في رجوع. فالمهم أن الحمد لا يصح تصريحه بالثاني. إذن فما هو؟ نقول وصف المحمود في الكمال، وصف المحمود في الكمال، لكن نزيد أيضا مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم حتى يخرج بذلك المدح، فإن المدح وصف ممدوح في الكمال، لكن قد يكون لمحبة وتعظيم، وقد يكون لخوف لا لمحبة. فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبار وقال أنت الملك الكريم المحسن العادل، نعم، الذي لا تظلم أحدا، هذا مدح ولا لا؟ مدح. لكن عن محبة وتعظيم هذا كذب، هو كذب. نعم. فنقول إن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ثم إنه أيضا يفرق فيه المدح، يفرق بينه وبين المدح، أن المدح قد يكون موافقا للواقع وقد يكون غير موافق، والحمد لا بد أن يكون موافقا للواقع. نعم. قال وقوله الحمد، الحمد لله، يقول العلماء ألف هنا ألف الحمد أنها للاستغراق، فجميع المحامد لله. واللام في قوله لله هل هي للتمليك ولا لشبهه؟ أقول لشبهه ولا للتمليك؟ المالك يقول واللام للملك وشبهه. نعم لشبهه. الحمد مستحق، الحمد مستحق ومختص بالله، والمراد به الحمد الكامل. أما مجرد الحمد فلا يختص بالله، قد يحمد الإنسان على خصة من الخصال بقدر هذه الخصلة، لكن الحمد الكامل الواسع مستحق بالله وحده ومختص بالله وحده. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون تناقضهم في ذلك. بل هنا للإضراب الانتقال أو للطالي الانتقال يعني فبعد أن ثبت الأمر وقامت الحجة واستحق الباري الثناء أو الحمد حينئذ يصح أن يسجل عليهم الجهل وهو قول بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء لا يعقلون. نعم أكثرهم لا يعقلون يعني عندهم من السفه ما هو ظاهر، لأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم بما أقروا به ملزما بإقرارهم لما أنكروه. قل نعم لو كان عندهم عقول حقيقية راشدة لكان إقرارهم بما أنكروا لكان إقرارهم بما أقروا به ملزما لإقرارهم بما أنكروا، فهم أقروا أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله، والذي نزل من السماء ماء فأحيا به بعد موتها هو الله. إذن أين العقل وأنتم تنكرون البعث وتشركون بالخلق؟ فهنا لا عقل. ومن هنا وشرها يمكن نأتيها بالفوائد لكن أخشى أن أنساها، من هنا نأخذ أن أولئك الذين يدعون أنهم العقلاء ثم ينكرون بعض صفات الله عز وجل مفتجين أن العقل لا يطلقه، نأخذ منه أنهم ليس عندهم عقل، ليس عندهم عقل، لأن العقل يلزمهم أن يقروا بما أنكروا بما أنكروا، نظير إقرارهم بما أقروا به. فمثلا نضرب مثلين فقط، يقول الأشاعرة والكلام معهم ومن سواهم من باب أول، يقولون نحن نثبت لله الإرادة، نثبت لله الإرادة وننكر الرحمة، ما لله رحمة؟ ليش يا جماعة؟ قال نعم، لأن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل على بطلانها. شوف أقول ما دل عليه العقل، يقول دل العقل على بطلانها. طيب فسر، قال الإرادة دل عليها العقل بالتخصيص، تخصيص كون السماء سماء والأرض أرضا والإنسان بشرا والحمار حيوانا وما أشبه ذلك، يعني حيوان غير ناطق. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة. أراد أن يكون حمار حمارا فكان حمارا، وأن يكون إنسان إنسانا فكان إنسانا، وأن يكون سماء سماء فكان سماء، لا، وهذا دليل ولا بد على الإرادة. دليل واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. طيب الرحمة يقول دل العقل على إنكارها، لماذا؟ قال لأن الرحمة لين ورقة، الرحمة لين ورقة، والله جل وعلا ما ينصف بالدين والرقة، الله لا ينصف بالدين والرقة. طيب ترى أداخل منكم على خمس كده أو كل حصر تسمحون؟ قلنا لهم أنتم استدلتم بالواقع على الإرادة، نحن نستدل عليكم بالواقع على الرحمة، ودلالة الواقع على الرحمة أعظم من دلالة الواقع على الإرادة. لو تجي للعام تقول وش دليل الإرادة أفضل عندك؟ والله ما العام يدرك أن التخصيص دليل على الإرادة. طيب لكن العام لو تقول إنزال الله المطر بعد الجب حتى تفسد الأرض ورزق الله للفقير المال فأصبح غنيا بعد الفقر. هو هذا يدل على أن الله رحيم ولا لا؟ شو يقول؟ نعم. فدلالة الواقع الذي لا يحصى من نعم الله على رحمة الله أبلغ من دلالة التخصيص على اليوم. واضح؟ وهذا واضح جدا. فإذا في الحقيقة لو كان عندهم عقل كما يزعمون أنهم أهل العقل، لو كان عندهم عقل لكان استدلالهم على الرحمة في الواقع أبلغ من استدلالهم على الإرادة في الواقع. واضح؟ طيب لكن العلة والبلاء اللي هم جابوا قالوا إن الرحمة تقتضي معناها اللين والرفقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. جوابنا على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نقول هذا لازم إنما هو في رحمة المخلوق، ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق، ما نشبهها. هذه واحد. وثانيا أن نقول من يقول إن الدين والرفقة منفية عن الله؟ ما هو إلا مجرد عبود. واللين للغيب ليصل الإحسان إليه هو صفة نقص. الوجه الثالث أن نقول إن الرحمة ليست هي الدين والرفقة، فقد يكون هذا الملك يرحم مثلا أحدا من رعيته ويعطف عليه وهو على عزته وعلى ملكيته ولا يشعر بنفسه أنه في هذه الحال من حظ الرتبة القوة والحزم، أليس كذلك؟ قل له ولا نعم؟ يرحم مثل هذا الملك القوي في سلطانه، نعم، يرحم الفقير من أفراد أمته وهو يشعر بأنه باق على عزته ولم يلحقوا في ذلك شيء. وحينئذ نقول عقلا أيضا.